بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم عبر هذه الإذاعة المباركة في برنامج الأخيار، نعيش فيه مع أهل القرآن، نتعرف إليهم، نقتدي بهم، وندعو لهم أن يجزيهم عنا خير الجزاء. عشنا مع أهل التفسير، ومن هؤلاء الأفاضل الأخيار الإمام الشنقيطي رحمه الله. هذا الإمام هو صاحب كتاب تفسير إيضاح البيان في تفسير القرآن بالقرآن، هو محمد الأمين الشنقيطي. وشنقيط كما تعلمون هي بلاد موريتانيا، وكان منها كثير من علماء الدين، وتعتبر منارة شامخة ومركز إشعاع للثقافة الإسلامية. ولد الشيخ في العام 1904 ميلادي، 1325 هجري، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير، ونشأ في بيئة علمية عظيمة وفيها دراسة أمهات الكتب. إمامنا رحمه الله سافر إلى السعودية لأداء الحج، وآثر البقاء فيها هناك ليتعلم ويعلم، فدرس على شيوخها وتتلمذ على كثير من علمائها، وتولى التدريس في المعاهد العلمية والكليات الشرعية في الرياض والمدينة، وكان ضمن هيئة كبار العلماء وعضوا في رابطة العالم الإسلامي، وقضى باقي أيام حياته في تلك البقاع المقدسة حيث توفي ودفن في مكة رحمه الله. ربى أفواجا متلاحقة تعد بالآلاف من خريجي كليات ومعاهد الإدارة العامة بالرياض والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ومن تلاميذه محمد بن صالح العثيمين وعطية محمد سالم عبد الله قادري. يقول تلميذه عطية سالم عن أخلاقه: إنه حقا والدي حسا ومعنى، لقد عشت في كنفي سنوات معه في بيته، وأجد منه الإيثار على نفسي في كثير من أحيانه، وما كان رحمه الله يحب أن يذكر عنه شيء. الإخلاص. كما اشتهر بزهده في الدنيا وعفته عما في أيدي الناس، ولم يطلب عطاء ولا مرتبة ولا ترفيعا لمرتبة ولا حصولا على مكافأة أو علاوة، ولكن ما جاء من غير مسألة أخذه، ولم يكن ليستبقيه بل يوزعه في حينه على المعوزين من أرامل ومنقطعين، ولم يخلف دينارا ولا درهما، وكان مستغنيا بعفته، بل إن حقه الخاص يتركه تعففا عنه. هذه صفات علماء ومفسرين وأهل خير وأفاضل: العفة والزهد والإخلاص. هذا رفع درجتهم في الدنيا، وسيكون إن شاء الله لهم في الآخرة درجات عظيمة. يقول أيضا تلميذه: مذ صحبته لم أسمع منه مقالا لأي إنسان ولو مخطئ عليه يكون فيه جرحا لشعوره، وما كان يعاقب إنسانا في شيء يمكن تداركه، وكان كثير التغاضي عن كثير من الأمور في حق نفسه، ولم يكن يغتاب أحدا أو يسمح بغيبة أحد في مجلسه، وكان اهتمامه بالعلم وبالعلم وحده فوق ما يتصور، وكل العلوم عنده آلة ووسيلة، وعلم الكتاب أي القرآن الكريم عنده غاية. على جلالة علمه رحمه الله كان يبتعد عن الفتية، وإذا اضطر يقول: لا أتحمل في ذمتي شيئا، العلماء يقولون كذا وكذا. وكان يقول رحمه الله: إن الإنسان في عافية ما لم يبتلى والسؤال ابتلاء، لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله أم لا. إذن ضبط للسان، اهتمام بالعلم، ابتعاد عن الفتية، التحرج الشديد في الإفتاء. أيضا يقول عنه: كان رحمه الله يكره كراهة شديدة من لا يحترم أئمة الفقه، وكان يثني على ذوي العلم لعلمهم، أما مع الحق فكان رحمه الله قويا في بيانه، لينا سهلا في الرجوع إلى الصواب. كل هذه الصفات التي ذكرنا أيها الإخوة والأخوات إذا كانت في شخص فهو بإذن الله على هدى وعلى نور، وهو من أهل الشرف، وهو من الأخيار. هكذا ينبغي أن يكون العلماء، هكذا ينبغي أن يكون أهل الفضل ومن يريدون الدرجات العالية من الجنة. نسأل الله أن يعيننا على كل خير. فاصل قصير نعود إليكم بإذن الله.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
أيها الإخوة والأخوات، نعود مجددا مع شيخنا لهذه الحلقة الإمام الشنقيطي رحمه الله. اشتغل بتفسير القرآن على أوسع مجال، فسر القرآن الكريم في المسجد النبوي وحده 3 مرات، وكتابه في التفسير كما قلنا اسمه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بدأ بتأليفه ولم يتم عمله، ووصل في تفسيره إلى قوله تعالى: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه آخر آية في سورة المجادلة. وقد استغرق هذا الجهد منه حوالي 20 سنة، وصدر في 7 مجلدات، ثم أكمل تفسيره تلميذه عطية محمد سالم. إذن الإمام الشنقيطي في كتابه وصل إلى آخر آية في سورة المجادلة، ولكن تلميذه أكمل تفسيره من بعده على نفس النسق. من خلال اسم التفسير يتضح لنا أن منهجه في التفسير يعتمد بشكل أساس على تفسير القرآن بالقرآن، ثم أيضا هو يعتمد على السنة في فصل الخلاف والنزاع، ويعتمد على القراءة 7، ويبين الأحكام الفقهية المتعلقة بالآيات المفسرة، ويعرج على بعض الفوائد الأصولية واللغوية. يقول الأستاذ فهد عبد الرحمن عن تفسير الشنقيطي: ذلكم تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ما رأيت تفسيرا قديما أو حديثا فسر القرآن بالقرآن مثله، لا يكاد يتناول آية قرآنية إلا وبين ما تدل عليه وما لا تدل عليه، ثم أورد الآيات التي تكشف ما لم تدل عليه الآية الأولى، فأصبحت الآيات مجتمعة كالسبيكة الواحدة تجلو كل إبهام وتوضح كل غامض. كان يعمد إلى ذكر الكلمة القرآنية، ثم يحصر عدد إطلاقاتها في القرآن الكريم، وبعد ذلك يبين معاني تلك الإطلاقات مع ذكر الآيات القرآنية المتعلقة بكل إطلاق. نأخذ مثالا قوله تعالى: بل أنتم قوم تفتنون في سورة النمل. يقول رحمه الله: إن الفتنة أطلقت في القرآن على 4 معان. الأول إطلاقها على الإحراق بالنار كقوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، وقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوهم بنار الأخدود. الثاني إطلاق الفتنة على الاختبار، وهذا هو أكثرها استعمالا كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. المعنى الثالث للفتنة إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة، ومنها أطلقت الفتنة على الكفر والضلال كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يبقى شرك. الرابع إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم. إذن لاحظوا كلمة فتنة في الآية التي تحدث عنها في سورة النمل أتى بكل الآيات الأخرى التي تفسر معنى كلمة فتنة. مثال آخر في تفسير قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون في سورة العنكبوت. يقول الاستفهام في قوله تعالى أحسب الناس للإنكار، والمعنى أن الناس لا يتركون دون فتنة أي ابتلاء واختبار لأجل قولهم آمنا، بل إذا قالوا فتنوا أي امتحنوا واختبروا بأنواع الابتلاء حتى يتبين بذلك الابتلاء الصادق في قوله آمنا في غير الصادق. وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة جاء مبينا في آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون إلى غير ذلك من الآيات. لاحظوا كم ساق من الآيات على ما ذكر في بداية كلامه عن معنى الآيات التي هو بصددها في سورة العنكبوت. وقد بيّنت السنة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور في هذه الآية يبتلى به المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. مما تبحر فيه الشيخ الشنقيطي في مجال التفسير دفع الإبهام وإزالة التعارض الظاهر بين الآيات القرآنية ومحاولة الجمع بينهما بالاعتماد على البيان القرآني، وألف في ذلك رسالة خاصة تحت عنوان دفع إبهام الاضطراب عن آي الكتاب. ونذكر هنا مثلا على ذلك، إذن هو تبحر في هذا المجال اللي هو المتشابه من القرآن أو الآيات المشكلة في القرآن الكريم، في مثل قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فالآيتان تنفيان السؤال عن الذنوب يوم القيامة حتى للمجرمين من البشر، وهناك آيات أخرى تثبت السؤال حتى للمرسلين عليهم السلام، ومن ذلك قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيقول إن السؤال المنفي في الآيات أخص من المثبت فيها، لأن السؤال المنفي مقيد بكونه سؤالا عن ذنوب خاصة، فعدم السؤال في قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون مخصص بعدم السؤال عن الذنوب. أما سؤال الرسل عليهم السلام فليس عن ذنب فعلوه، ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، وقوله بعد سؤال عيسى عليه السلام هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام، يعني ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام، لأنه تعالى محيط علمه بكل شيء، ولا ينافي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه وهو سؤال التوبيخ والتقريع، كما ورد في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. إذن من خلال ما سقنا لكم من أمثلة من تفسيره رحمه الله نلاحظ جليا ربطه الآيات بآيات في القرآن الكريم وتفسيره لكتاب الله من خلال كتاب الله مع ربط موفق في كثير من المواقف. هذا الرجل رحمه الله توفي رحمه الله عام 1393 هجري بمكة المكرمة بعد أدائه فريضة الحج، ودفن فيها. رحم الله تعالى شيخنا الشنقيطي رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنه. أيها الإخوة والأخوات، إلى أن نلتقيكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.